وَلَا الضَّالِّينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سلام عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق.
اللهم آمين، وأن يمن عليكم بالصحة والعافية.
الحمد لله، آمين.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة سنقف بإذن الله تعالى مع آيات كريمة ننهل من معينها ونرد على حياضها، وربما لا نلتزم الترتيب في عرضها، فبسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. فضيلة الشيخ، ونحن نرى الناس يعدون العدة لرأس السنة الميلادية، ونحن نريد إيضاح هذه الحقيقة، أعياد الميلاد، من خلال تفسير قول الله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن عيسى بن مريم عليه السلام أحد أنبياء الله العظام وأحد رسول الله الكرام من أولي العزم، وهو أحد الأنبياء العظام الذين اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا، بل لا يعرف في التاريخ الإنساني أحد اختلف الناس حوله مثل المسيح عيسى بن مريم. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ولنجعله آية للناس. والله تبارك وتعالى في سورة مريم قص بعض خبره كما قص بعض خبره في آيات أخرى. في سورة مريم أخبر الله جل وعلا أن جبرائيل عليه السلام تمثل لمريم في صورة بشر سوي تام الخلقة، ومر معنا هذا في لقاء سابق، لكن الحديث اليوم من باب قضية أعياد الميلاد. فقال ربنا في سورة مريم: فحملته، أي حملت مريم بعيسى، فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن قومها، حتى لا تظهر عليها حتى إذا ظهرت عليها مخايل الحمل لا تجلب على قومها المعرة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاط، أي الطلق، وهو تحرك الجنين ليخرج مع الولادة، فألزمها ذلكم الطلق، وعرفت أنها ستلد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل الحمل كله، حتى لا أطعن في شرفي ولا أجلب على قومي المعرة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعنى نسيا منسيا الشيء الذي إذا ذكر لا يطلب، إذا ذكر لا يطلب. فهب أن قوما في سفر أو في أناخ إبلهم في صحراء من الأرض، ثم بعد أن غادروا وتذكروا أشياء قد نسوها، فإذا كان هذا الشيء غير ذي بال لا يعودون إليه ولا يطلبونه ولا يعبؤون به. فهذا أحد أوجه التفسير في معنى قولها: وكنت نسيا منسية. قال ربنا: فناداها. والأظهر أن يعود هذا إلى عيسى، لأن الحديث جاء: فحملته، أي حملت بعيسى، فناداها أي عيسى. ولا وجه لمن قال إنه جبريل، وإن كان مؤيد من أشياء أخرى، لكن اللغة هنا تستبعده. فناداها من تحتها: ألا تحزني. قال ابن عباس: كل ما نظرت إليه بطرفك إلى أعلى فهو فوقك، وكل ما نظرت إليه بطرفك إلى أدنى فهو تحتك. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي ماء جاريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اختلف الناس هنا من السلف والخلف، هل هذه النخلة كانت نخلة يابسة فكان ذلك كرامة لها، أم أن النخلة أصلا كانت نخلة مثمرة وكان الرطب عليها فلم يكن منها إلا أن هزته وكان الماء جاريا قبل أن تأتيه، أو أن الماء أجري بسببها؟ لأن يبنى على هذا الخلاف مسألة تاريخية. فإذا كانت النخلة يابسة والماء غير جار فهذا لا يمنع أن تكون الولادة شتاء. وإذا كان الماء الرطب أصلا موجودا والماء جاريا فالأظهر أن هذا في الصيف. وعلى هذا فإن أعياد الميلاد المعاصرة تقع في 25 من ديسمبر، وليلة رأس السنة ليلة 1 من يناير، وهذا لم يقع إلا بعد 4 قرون من ميلاد المسيح. ومعلوم أن الحضارة الرومانية كانت تدين بالوثنية، ثم في 4 أصبحت الديانة النصرانية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، فاختلطت أشياء كثيرة في التاريخ يدل عليها هذه الشهور الميلادية المتبعة الآن. فمثلا إذا نظرنا إلى هذه الشهور وتسميتها وجدنا أن بعضها يحمل أسماء آلهة كانت في زعم الرومانيين أنها آلهة، مثل يناير ومارس، هذه كلها مشتقة مؤولة من أسماء آلهة كان الرومان الوثنيون قديما يعبدونها ويعظمونها، إله الحصاد، إله الضوء، إله كذا، إله الحرب. في حين أن بعض الشهور تحمل أرقاما لاتينية، مثل الآن نحن في شهر ديسمبر، ومما يدل على أن هناك خطأ في التركيب وقع تاريخيا لكن تبع اللاحق عليه السابق، أن ديسمبر باللغة اللاتينية معناه العاشر، وأنت تعلم أنه الآن هو الشهر الثاني عشر. نوفمبر مثلا باللغة اللاتينية يعني 9، وهو الآن يعتبر الشهر 11. كذلك سبتمبر باللغة اللاتينية موجود الآن 9، لكنه باللغة اللاتينية 7. فمعنى ذلك أن هذه الإضافة جاءت زيادة، فدمج الرومانيون شيئا من حضارتهم مع النصرانية، فهذا الدمج كله جعل كثيرا من أهل هذه الصناعة التاريخية يقول إنه كما هذا منصوص عليه في دائرة المعارف البريطانية، إنه ليس أحد يؤمن مطلقا بأن هناك يوما أو سنة يمكن أن يحدد فيها ميلاد المسيح. هذا من حكمة تاريخية، وهذا لا يعنينا، لكنني أنا أتكلم من باب التفصيل في القضية. نأتي إلى احتفال النصارى بأعياد الميلاد. طبعا معلوم أن جهة ما في المسيحية تحتفل في يناير في 6 منه، وجهة أخرى تحتفل في 25 من ديسمبر، وهم يحتفلون جميعا في الحضارة المعاصرة بليلة رأس السنة الميلادية، جعلوا يناير أول الشهور. هذا كله يدل على أن هذا ليس في معتقدهم الحق، وإنما هو شيء ابتدعوه في دينهم. فإذا نظرنا إلى أنفسنا معشر المسلمين، من رأيناه على بدعة في ديننا وجب علينا أن ننهاه لا أن نتبعه، فكيف نتبع من وجدناه على بدعة في دينه ودينه أصلا قد حرفه وهو باطل؟ فهذا يقطع السبيل على كل من يقول بجواز تهنئتهم بأعياد الميلاد. وقد نقل عن بعض العلماء في الأزهر الشريف، مع العلم أن الأزهر قامة علمية معروفة، قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة كما قال شوقي. ولعلماء الأزهر فضل لا ينكر على أمة الإسلام في الشرق والغرب، ونحن تعلمنا على أيدي كثير من علماء الأزهر الشريف. فالحديث عن الأزهر شيء، والحديث عن فتوى بعض العلماء المنتسبين للأزهر أو لغيره
شيء آخر
بصرف النظر عمن ينتسبون إليه. فظهرت فتاوى في هذه الأيام تجيز للمسلمين تهنئة النصارى بعيدهم المقبل، وهذا قطعا باطل شرعا لما حررناه آنفا، لأن التهنئة تجوز في حالة أن نهنئهم بشيء غير ديني مما يشترك فيه عوام الناس، أن تهنئ نصرانيا بمولود، أو أن تعزيه بمفقود، أو أن تهنئه ببيت اشتراه أو سيارة يركبها، هذا لا حرج، لأن هذا ليس فيه إقرارا لدينه ولا تعظيما للشرع الذي يحمله. أما ما يتعلق عندهم بالديانات فلا يجوز أبدا تهنئتهم فيه. واحتج بعض العلماء بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا ريب أن الآية محكمة خلافا لمن قال من أهل العلم إنها منسوخة، لكن هذه الآية فيما حررناه آنفا بدليل سبب نزولها عند الجمهور، وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت أن أمها قدمت من مكة قتيلة بنت عبد العزة ومع هدايا لابنتها، ومع ذلك تمسكت أسماء رضي الله عنها بالأصل وهو عدم موالاة الكفار، فتشارت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعها من أن تصل أمها، والصلة غير الموالاة، والصلة غير الموالاة. فبر من كان جارا لنا أو قريبا لا قدر الله، كمن يبتلى بهذا في بعض الدول العربية من أهل غير الإسلام، نعم يبر ويقصد يعني يحاكم بالعدل، لكن هذا ينصرف للضعفة، للجيران، للعلاقات الاجتماعية، لا ينصرف إلى ذي الشوكة، لا ينصرف إلى الموالاة أبدا. ومعلوم أن الأحداث التي تمر بها مصر، أعانهم الله على ما هم فيه وجمع الله كلمتهم وألف بين قلوبهم وحمى تلك الديار المباركة من كل سوء وجنبهم الله والفرقة والشتات، جعل بعض العلماء يفتي بهذا خوفا من انتشار الطائفية، لكن الحق الذي ينبغي أن يعلم أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، الناس لا يصلحهم إلا الشرع. أي شرع؟ شرع الله كما هو، شرع الله كما هو. فعلى هذا يحمد لهؤلاء العلماء خوفهم من تفريق الأمة المصرية أو من يعني سفك الدماء فيها، وهذا كلنا يحمل هذا الهم. لكن مصر وإن أغضت على بقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا، لكن الحق يبقى حقا والدين يبقى دينا لا يحق لأحد أن يغير فيه. فلا يجوز بحال من الأحوال تهنئة أحد من النصارى بأعيادهم، ولا يجوز مشاركتهم فيها بأن يأتي إنسان فيتاجر بأمثال هذا، كل بأمثال التي يعينهم على إقامة هذه الاحتفالات، لا يجوز المتاجرة، فضلا على أن تتبناها بعض القنوات التي يملكها بعض المسلمين. فإذا خصصت تلك الليلة بأن يستضيف خضروات الدم من هنا وهناك وغيرهم ممن عرف بالفسق، وتحيا تلك الليالي على الشاشات وعلى الفضائيات، ويؤذن للناس بالاتصالات، هذا فساد في الأرض لا يجوز لمؤمن أن يتولاه وأن يقوم به. والسحت المال الذي يجمع بهذه الطريقة سحت لا مرية فيه، وفساد عريض في الأرض، لأنه إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق، إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق. ولا يجوز لمسلم أن يتولاه أو أن يضرب فيه بسهم أيا كان. وكذلك لا يجوز للمسلمين المقيمين في الدول الكافرة ولا المبتعثين إليها ولا المارين بها ولا العابرين عليها ولا الذين يقضون نقاهة مرضية فيها أن يشاركوا بأي شيء في تلك الليالي، ولا أن يسهموا فيها، ولا أن يتولوا أحدا بهدية ولا بغيرها. هذا دين، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله، ثم قال ربنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لا ولي ينفعك ولا نصير يمنعك. فإذا كان هذا في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فكيف يقال في حق غيره؟ هذا إجمال ما يمكن أن يقال في أعياد الميلاد، فنجمل أصلها باطل عندهم، فكيف يقرون على دين باطل؟
فضل الشيخ، لعل هناك من ينظر بأنه من باب أن هذا النصراني جاء وبارك لي في عيدي، في عيد الفطر أو الأضحى، والآن من باب المعاملة بالمثل وحتى أرق قلبه، وأنه يعني من باب الدعوة فأذهب وأشاركه عيده كذلك.
هذه الشبهة مدفوعة بما قلناه آنفا من أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، لأننا إذ هنأناه بعيده أقرناه على صحة عيده، أقرناه على الطريقة التي هو فيها. أنا أنتظر فرصة أن يؤتى بمولود أو أن يرقى في وظيفته، أن يعلو وجاهه، فأتيه فأهنئه، لكن ما يتعلق بالدين لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا تجوز موالاة اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أصحاب الأديان بأي حال من الأحوال.
نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح، معنا مجموعة من الاتصالات نستأذنكم. الأخ فرح من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
كيف نجمع بين قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وبين قوله يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تحدث الشيخ جزاه الله خيرا عن إصلاح السريرة، وكيف أن من دعا الله في سريرته كان الله معه، فكيف يجعل المؤمن الله في سريرته؟ كيف يحفظ المؤمن الله في سريرته؟ هذا جزاكم الله خير، أسأل الله العافية والعافية لي ولكم.
شكرا. آمين. الأخ حسن من الإمارات، السلام عليكم. حسن السلام عليكم.
هلا بو.
السلام عليكم يا حسن.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
أمسي عليكم على الشيخ صالح، وكل أجر وعافية يا شيخ.
آمين.
تفضل يا حسن.
في سؤال يا شيخ، يقول الله تعالى في كتابه أدعو بالله الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى أي حد يصل يعني مع تعوذ الله سبحانه وتعالى للعبد بالدرجات العلى، بس إلى يعني مهما بلغت ابتلاء الإنسان بالسحر وكذا مع نظرة الناس لحالة الشخص يعني المزرية، مع العلم أن تتحسن بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلى الأفضل، هل يتعارض يعني هذا الشيء مع أن الشخص يبتلى وأن حتى الشوكة إذا تأذيه في الدنيا؟
واضح السؤال يا حسن.
واضح يا حسن، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي عبد الله، تفضل يا أخي.
عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل.
الأول نريد من الشيخ كلمة توجيه للأئمة الذين يقرون بالمقامات.
نعم.
السؤال الثاني، نبغى إن شاء الله يحفظ يعني يعطينا وقف عن الأمة يعني.
واقع الأمة؟
لا، وقف عن الأمة، الأم.
وقف عن الأم.
عن الوالدين يعني، بخاصة الأم يعني.
نعم 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 نعم.
والسؤال الثالث الله يحفظك، ممكن؟
تفضل.
السؤال الثالث، نصيحة للذين يستمعون الإنشاد ونصيحة للمنشدين نفسهم يعني، فلأن الوقت الحادي الحين
إن شاء الله يعني بالسماع أم بعدمه؟
هلا؟
بسماع الإنشاد أم بعدم سماع الإنشاد؟
لا، نصيحة للذين يستمعون الإنشاد.
طيب، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. واضح. الأخت أم وليد من المملكة العربية السعودية،
السلام عليكم.
حياكم الله.
لو سمحت في أقل من دقيقة بس إذا اكترمت.
تفضلي.
نحن نعلم مكانة وقدر علمان الأجلاء الفضلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يهبهم العلم، يهب الله العلم لمن يشاء من علمائه، والشيخ أو شيخنا الفاضل يعلم طريقة منهج أهل السنة والجماعة في من الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو الذي أود أن أقوله، ذكر شيخنا الدعاء الذي انتشر عنه وهو قوله تعالى حسبنا الله سيؤتيه من فضله. كثير من العامة يذكر هذا، يسأل في هذا السؤال للمشايخنا الفضلاء، ثم يذكر من خلال الآية ورسوله، فيقول ما حكم هذا الدعاء؟ العالم الجليل يشرح ويفصل في الدعاء في هذه الآية ويقول أنه لا يجوز ذكر مثل هذا الدعاء، ذلك لأن السائل يسأل في سياق من خلال سؤاله يذكر في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سبق وأنا أوضح الشيخ في برنامجكم المقام الأمين. سؤالي هنا والذي أود من الشيخ التوضيح لعامة الناس في مسألة النقل والفهم في المسألة الشرعية من العلماء، كذلك أسباب وموانع إجابة الدعاء، وكيف يحسن العبد الظن بربه وأن الله سوف يستجيب دعاءه، وهذه المسائل تكثر لدينا نحن عامة النساء، أنا وكثير من أخوات المسلمات، كما ذكر الشيخ ربي لا تذرني فردا، قد سمعت كثير من عامة النساء أنا كررت هذا الدعاء ولم يحصل لي ما ذكره لي الشيخ، فأرجو من الشيخ أن يوضح ذلك. واسف على الإطالة، وجزا الله عنا وجزا الله الشيخ كل خير.
آمين وإياكم إن شاء الله. أخ ماجد آخر اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم عبد الرحمن.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ ماجد.
أجر وعافية إن شاء الله يا شيخ.
اللهم آمين. حياك الله.
صدق الله أنما قال يخشى من عباده العلماء. والله يا شيخ هذا الله يخشى من عباده العلماء، فكيف نحن يا شيخ؟ أنا الآن بسأل سؤال، يعني ما الفرق بين يعني المسيح والمسيح الدجال؟ يعني اسم المسح الأول ما هو يعني هذا الفارق أن نعرف، بس أنا بس بدي الأول يعني اسم مسح ومسح المسيح.
طيب أخ ماجد
السلام. نعم
السؤال واضح، الفرق بين المسيح والمسيح الدجال صحيح؟
أي أنا عارف أن الفرق واضح أنت عندك، لكن أنا أبغى الاسم يعني المسح.
طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخت فرح تسأل في قول الله تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم أجمعين، ثم الآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
هو السؤال منها وفق الله قضية أنه ورد في بعض آيات القرآن إثبات السؤال، وورد في بعض آيات نعم. القرآن نفيه. قال ربنا في الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال ربنا في الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. خرجها بعض العلماء بأن القيامة مواطن، ثمة مواطن يسأل فيها ومواطن لا يسأل فيها، وعندي أن هذا الرأي مرجوح، والراجح إن شاء الله تعالى أن المعنى أن الإنسان لا يسأل سؤال استفهام، وإنما يسأل سؤال توبيخ، فلا يسأل ليعلم ماذا وقع منه، فالله يعلم ذلك، والشهود حاضرون والملائكة كاتبون، لكن العبد يسأل سؤال توبيخ، ومنه قول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالمقصود توبيخ قاتلها، توبيخ قاتلها. فلعل على الأظهر هذا الأصل في الجمع بين الآيات، بين مثل هذه الآيات.
نعم. ثم تتكلم تريد كلمة في إصلاح السرائر، وكيف يحفظ الله وكيف يحفظ العبد الله عز وجل
في السرائر. تكلمنا في هذا كثيرا، لكن يعني ليس على كل حال يستطيع المرء أن يتكلم في كل حين في القضايا الإيمانية، وأحيانا قد يكون يفهم الجواب خطأ، لكن من حيث العموم كلما كان العبد معظما لله في خلوته كان ذلك من أعظم القرائن على صلاح سريرته.
نعم. الأخ حسن من الإمارات يقول في قول الله تبارك وتعالى وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى أي حد يستطيع الجن يتدخل في هذا الإنسان ويؤذيه؟
نعم، هذا ذكره الله جل وعلا في السحر.
نعم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال رب العالمين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فذكر قضية أنه قد يكون هو قريب، قد يكون هو قريبا من الله، وفي الوقت نفسه عليه من علامات السحر ما عليه، هذا حق يوجد هذا، لكن إلى أي حد لا أستطيع أن أجيبك، لأن ما يقوله ما جاء في القرآن والسنة هل إذا اكتفينا به رددنا كثيرا من الأحوال المعاصرة، يعني ظاهر القرآن والسنة، فالقرآن ذكر سحر التفريق الذي منصوص عليه في الآية التي تلوناها، وذكر سحر التخييل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى.
نعم.
ولا أعلم في القرآن سحرا غير هذا، ولا أعلم في القرآن سحرا غير هذا. فقضية موسى مع السحرة كانت كلها تدور حول سحر التخييل، فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، والمذكور في سورة البقرة قضية ما يكون بين الزوج والزوجة. نعم. وما بين الزوج والزوجة قسمه العلماء إلى أربعة أضرب، كأنه لا عدم قدرة الرجل على إتيان أهله، يبغض للرجل أهله أو تبغض للزوجة زوجها أو يحرمان نعمة الولد بقدر الله، وكل ذلك لا يتم إلا بقدر الله. لكنه قال، وهذا عين السؤال وهو يدل على حكمته، وربما يعرف واحدا من أهل الابتلاء، قد الإنسان ينبغي أن يعلم قاعدة من إحسان الرب إلى العبد، من إحسان العبد إلى الرب أنه ينبغي عليه، من إحسان الرب إلى عبده أن العبد ذلك ينبغي أن يعلم أن الله ما كسره إلا ليجبره، وما ابتلاه إلا ليعافيه، وما منعه إلا ليعطيه، وما أماته إلا ليحييه، وما نقص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة. فالذين يرون ما يرون من الابتلاء إنما ذلك ليزهدوا في الدنيا وتعظم رغبتهم في الآخرة، وهذا من إحسان ربهم إليهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا ما حررناه وقلناه، ومنه أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة وذاق مرارة الدنيا وما فيها من نكد وشقاء حتى يعود يشعر بالرغبة العظيمة في العودة إلى الجنة. فهؤلاء المبتلون، وإن كان الأصل أن الإنسان يتمنى العافية،
نعم،
والحال لابد أن تفترق تختلف ما بين قبل الابتلاء وبعد الابتلاء. فقبل الابتلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الخلق للخلق: يا عما سل الله العافية. فإذا وقع الابتلاء يظهر العبد لربه قلبا صابرا ذاكرا راضيا، كما جاء في قضية الغلام مع الراهب والساحر، فإن الغلام كان الراهب يقول للغلام: أما وإنك ستختبر فلا تدل عليه، ونهاه أن يدله عليه. فلما وقع الغلام في شراك أولئك دل على الراهب، وهذا يظهر في المقام الأول أن الراهب فيه ضعف، لكن الراهب لما دل عليه وعذب وشق بالمنشار لم يرجع عن دينه، فأظهر صبرا وجلدا وثباتا على الدين ويقينا بربه، مع أنه في الأول لم يقل أنا سأثبت وأهوى إلى غير ذلك، وإنما قال لا تدل علي، لم يرد أن يتعرض للفتنة. فلما تعرض للفتنة وللابتلاء أظهر لله قلبا صابرا، أي وفقه الله. فهذا الحال قبل الابتلاء والحال بعد
الابتلاء.
الحال بعد الابتلاء. فهذا الذي يبتلى بالسحر ويمنع من زوجته أو يظهر عليه أثر التعب والنصب من السحر وغيره، فهؤلاء في الأصل إن وفقوا يكونون قريبين جدا من ربهم، كما بينا: ما كسر الله قلوبهم إلا ليجبرها، وما منعهم إلا ليعطيهم.
سبحانه الكريم. الأخ حسن أيضا من الإمارات يقول: بعض الأئمة يقرؤون في الصلاة بالمقامات،
أحب إلي أن لا يفعلوا.
نعم. الوقف على الأم وكذلك الوالدين،
لعله نقل عنا كثير في مسألة الحديث عن الوالدين في مواطن كثيرة لا أظن الناس يعني يجهلونها، وأعتذر للسائل.
الاستماع للأناشيد وكلمة للمنشدين،
أنا لا أحب أن تسمى أناشيد بوصف إسلامية، يقال أناشيد وكفى.
نعم.
ثم يأخذ منها كل أحد منها بمقدار، وما يطالب به الشاب غير ما يطالب به الكهل.
نعم.
وما يطالب به الشيخ الكبير غير ما يطالب به الشباب.
الأخت أم الوليد من المملكة العربية السعودية سألت في بعض الآيات وبعض الأدعية وقضية الفهم والنقل.
هو هذا وقع نحن قبل سنين، وعدنا هذا في اللقاء الماضي، كنا نمر على قول الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
نعم.
فقلنا وقتها ونحن نفسر، أظن هذا الكلام قبل 6 سنين، قلت إن من تأويل الآية، من معنى الآية، أن يقول الإنسان حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، ولا يقول ورسوله، إنا إلى الله راغبون. ويشهد على هذا بعض آيات القرآن كما جاء في خبر أصحاب الجنة.
نعم.
هذا السؤال ليس كل أحد يتكلم بوضوح يقبل منك أن تقول شيئا يغلب على الظن أن أحدا لم يسبقك إليه. زعموها سألت جاراتها وتعرض ذات يوم تبترد، إلى أن قال: وقديما كان في الناس الحسد. فحملوا هذا القول أو هذا الرأي أو هذا التفسير لغيرهم، فمن حمل إليه القول يختلف في فهمه وعلمه، ويختلف في سلامة قلبه
وفي طريقة النقل.
وفي طريقة أنا أتكلم عن من نقل إليه الخبر.
نعم.
فمن نقل إليه الخبر يختلف في فهمه وعلمه، ويختلف في سلامة قلبه.
نعم.
ولا يمكن للعاقل أن يجحد الواقع، فالواقع أعظم الشهود. فيأتي تعليقه على هذا القول الذي ينسب إلينا بحسب علمه وفهمه وبحسب سلامة قلبه. فنجم عن هذا اضطراب عند العامة، لأنه قد يقول السائل، لأن الدرس فيه أنني أعيد وأكرر لا تقول ورسوله، فيأتي أحد الناس يسأل وهو يعلم أنني قلت لا تقول ورسوله، لكن ينقلها كاملة، إذن الخطأ هنا من الناقل. وأحيانا يكون السائل يعني ينقل المسألة صحيحة فيأتي الخطأ من العالم، فيقول مثلا إن هذا قولا كذا وكذا وكذا فيه ويرده، ومن حقه أن لا يقبل القول، لكنه ينبغي الإنسان إذا لم يقبل القول أن يعرف مسألة واحدة هي التي تهم السائل، هل هذا القول مأذون به شرعا بمعنى مما يدخل في دائرة الاختلاف والاجتهاد أم لا، لأن سيختلف الحكم على القائل، فإذا كان هذا ممنوعا على صالح مثلا أن يقربه غير أن يكون صالح قاربه وأخطأ، واضح المسألة؟ يعني إذا كان هذا حق لصالح أن يفهمه لكنه لم يحسن الفهم هذا شيء، لكن إذا كان هذا ممنوع عليه أن يقربه فالآن تصبح التهمة، تصبح القدح أكبر، وتدخل المسألة في دائرة الإثم والوزر والتجريم، وهذا ينبئك عن الساحة وما فيها. لكن الله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا فصل القول في المسألة. قالت الأخت أم الوليد وفقها الله إنه أحيانا يقول بعض الناس أنني قلت هذا الدعاء ولم أنتفع به. دعنا مما استنبطه صالح الآن، نعود بك إلى أدعية ثابتة في القرآن وتقولونها، نقولها جميعا، وليس كلها تجاب. واضح؟ وليس كلها يجاب، بل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه كذا فلم يجب، سأل ربه كذا فلم يجب، وسأله لا يجعل بأسهم بينهم، سأل ربه إجابة ثم أجابه، ثم سأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجب، وهذا معلوم من دين الله بالضرورة. فليست صحة الدعاء أن يختبر، ليست صحة الدعاء أن يختبر، هذا في الاستنباط في الطب، في الأشياء التجريبية الطبية ممكن أنه ملائما أو غير ملائم، لكن في الدعاء العام الله جل وعلا ذكر أدعية كثيرة في القرآن ما زلنا نقولها، فلو جاء إنسان وقال وارزقنا وأنت خير الرازقين، هذا من الدعاء في القرآن، ولم يرزق، هل معنى ذلك أن هذا الدعاء خطأ؟ عياذا بالله. لكن إما أن هذا الداعي فيه موانع تمنع إجابة الدعاء، أو أن الله جل وعلا أخر عنه الإجابة، أراد به فضلا أكبر، كما في الحديث في قضية ثلاثة أشياء التي تكون للداعي إذا دعا. فالفهم السليم لا بد منه، لكن قبل الفهم السليم لا بد أن تسلم قلوب الناس، لا بد أن تسلم قلوب الناس، ونحن نعلم أنه نحن أقل شأنا من أن يجمع الله الناس علينا، أو من أن يرتضي كل الناس قولنا، ولم نؤمل يوما ونحن نقول أن يرتضيه الناس كلهم، لكن نحن نقول ما يغلب على الظن أنه تبرأ به الذمة عند الله، لكن نقول لكل العلماء يعني ينبغي أن يكون هناك رفق في الخطاب، وحرام أن يدفع العامة ثمن بغضك لأخيك، ولا أتكلم بجلاء ووضوح حتى فرارا بهم عن الإثم، وإلا يقول أبو العلاء المعري تعلم من رحمة الله أني نسيت البيت، من رحمة الله بهم. نعم.
الأخ ماجد أيضا يسأل ما الفرق بين المسيح عليه السلام والمسيح الدجال؟ على عجالنا هناك اتصال ينتظرنا من سوريا.
المسيح يظهر الجامع بينهما المسح في الأرض والانتشار،
نعم
هذا الذي يظهر.
نعم. الأخ فاطمة من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله أختي، تفضلي.
يعطيك العافية
جميعا.
أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ شفاء لا يغادى سقمه، وأن يجعله من العلماء الردانيين. أسأل الله أن يختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ولدي ثلاث تفسيرات. أول تفسير في القرآن الكريم من سورة الأحقاف قول الله تعالى يوم يعرض الذين كفروا على النار أجهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول. ما معنى أجهدتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها؟ وما هو عذاب الهون؟ وقول الله تعالى في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لماذا جاء الأبرار قبل النعيم قبل الفجار؟ وقول الله تعالى في سورة الشمس: والشمس ونفس وما سواها فإلهمها فجورها وتقواها. جاء الفجور قبل التقوى. وأطلب من الشيخ دعاء لنا أن الله يفرج عنا ما نحن فيه.
طيب، الأخت أمينة من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أمينة تفضلي.
أتمنى أن يكون عند فضيلة الشيخ من الصبر ولديكم لتسمعوا ما أقول وبإيجاز.
تفضلي.
أول شيء الحمد لله، الله واحد أحد. ثانيا، لا خوف على العقيدة إذا كانت راسخة. المطلوب هو التعايش والتسامح والمشاركة إذا كانت عندما تحصل نكبة، بغض النظر عن أي دين أو أي مذهب يتم البث فيها، ومن الدول العربية والإسلامية كلها. بالإضافة، عدم نسيان أنه هناك طوائف مسيحية، أرثوذكس، شيعة غير في الدول العربية، وهذا ممكن يسبب حساسية. عدم المس بالثوابت أو المقدسات هذا شيء لا ولا فيه جدال. القرآن مذكور فيه الأديان السماوية ثلاثة وهي بالفطرة. إذن المرجو التركيز على التوعية والتنوير والبعد عن التطرف. وفي القرآن الكريم مذكور: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتواضع والمجاملة من شيم الكرام والإسلام والإنسانية ليكون التوحيد. وفي أمان الله.
جزاك الله خير أخت أمينة. الأخت أم خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو تفضل.
تفضلي على عجالة.
السؤال الأول، ذكرت في إحدى المرات أن عطايا الله لا تعطى لمن يطلبها، وينبغي أن يزهد فيها الإنسان لكي تأتيه. هل يتعارض ذلك مع دعاء الله شيء من متاع الدنيا كالمال والولد، أم أنه لا ينبغي الدعاء إلا لأمور الآخرة فقط؟
نعم.
السؤال الثاني، ما الذي جعل الأقوام السابقة تصر على اتخاذ الآلهة ولم يكن الإلحاد منهجا لهم؟ ألم يكن الإلحاد أقرب للطغاة من العبودية؟
نعم.
السؤال الثالث، ما هو رأيك في مرض الاكتئاب؟ هل يصاب به المؤمن؟ وما هي نصيحتك لكل مبتلى به؟
ما هو؟
جزاكم الله خير.
عيدي يا أخي،
مرض الاكتئاب. بالنسبة للمؤمن،
هل يصاب به المؤمن؟ وما نصيحتك لكل مبتلى به؟
الأخ فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا كلام شيخنا أبو هاشم.
حياك الله اخي، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
حياكم الله.
اول شيء شيخنا، عملا بسيط الرسول صلى الله عليه وسلم: اشهد الله وملائكته وحملته عرشه والناس اجمعين اني احبك في الله. واتمنى الله يجمعنا اياك في الدرس الاعلى.
امين.
انا عندي سؤال وطلب شيخنا اذا تسمح لي. سؤالي هو قول الله عز وجل: لا نفرق بين احد من رسله. يتوضح لنا كيف ما نفرق بين رسل الله عز وجل. وطلب اخوكم لكلمك اللي هو انا اتهرب كثير من الفتن، ما تستعني بدعاء.
اخ فهد،
ما فهمت.
اخ فهد،
نعم.
لو تعاود
الطلب. الطلب ما هو
الطلب؟ اقول طال عمرك انا اتهرب كثير من الفتن، فاتمنى اتمنى من الشيخ انه ما يستعني بدعاء.
خير ان شاء الله. الاخ محمد من السويد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. يا محمد تفضل.
لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة للشيخ صالح.
ثلاث أسئلة.
السؤال الأول، ما هو حكم صلاة المسبل استنادا إلى الحديث: لا يقبل الله صلاة بمسبل؟ هل عدم الإسبال في الصلاة شرط لصحة الصلاة؟
محمد الأفضلية. محمد صوتك غير واضح.
أعيد السؤال.
أعيد السؤال.
ما هو حكم صلاة المسبل؟ حكم صلاة المسبل.
حكم صلاة
المسبل.
المسبل.
المسبل. المسبل. طيب.
استنادا إلى الحديث لا يقبل الله صلاة بالمسبل.
أعطيني السؤال الثاني.
السؤال اللي بعد يا محمد.
وما هو حكم الإسبال عموما إذا كان لغير الخيلاء؟ ما حكم الإسبال عموما إن كان لغير الخيلاء؟
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
هل على الذهب المخصوص للزينة زكاة؟
على ذهب.
ذهب الزينة زكاة ولا؟
على ذهب الزينة إذا كانت المرأة لديها ذهب للزينة.
طيب.
هل تجب عليه الزكاة؟
يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الأخ أبو عادل من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
عندي سؤال الله يسلمك.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه العزيز بالعديد من المخلوقات كالشمس والقمر والليل، وأقسم بيوم القيامة. طب لماذا أقسم بنفس اللوامة؟ واللبس اللوامة يعني مليئة بالأثام، هل هي عظيمة للدرجة أن يقسم الله تعالى بها؟
سؤال واضح ثاني. يا أخ عادل،
في سؤال ثاني إذا ممكن.
اتفضل.
عيسى بن مريم عليه السلام عندما في الكتاب الله عندما وقف أمام الله يستجيب، أسأله الله أنت قلت للناس يتخذون إلهين من دون الله، يعني هذا موقف رهيب يسأل فيه، لجأ إلى اسم الله العزيز الحكيم، فهذا يتبادر للذهن. أول ما يتبادر أنه يسأل الله بالاسم الذي كان يحيي به الموتى، هل في هذا يعني صحة؟
طيب السؤال الأول إن شاء الله نكتفي أخ أبو عادل. السؤال الثاني لعله جزاك الله خير. فضل الشيخ الأخت أمينة من المغرب تكلمت.
قبلها كان في أحد؟
فاطمة من سوريا تقول في قوله تبارك وتعالى ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هل لا يجوز أن يدعو الإنسان بخير الدنيا وطيبها؟
هذه الآية من الآيات المخوفات في القرآن العظيم.
نعم.
ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض الآثار التي تدل على أنه كان يتقلل من متاع الدنيا خوفا من أن يشمل بهذه الآية.
نعم.
واحتج من قال بهذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الأصل في الإنسان أن لا يسرف، وأن لا يكون في حياته بذخ، وأن لا يعني، وهذا يكثر كثيرا في بعض من يبنون أو غير ذلك. المقصود ما كان فيه نفع فلا حرج، أما الإسراف في هذه الأمور فلا تنبغي خوفا من هذه الآية. بعض أهل العلم يقول إن هذا في حق أهل الكفر خاصة ولا يشمل المؤمنين لعموم قول الله تعالى قل هي خالصة للذين آمنوا
في
حياة الدنيا، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم. أيضا تسأل حول تقديم وتأخير، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم ونفس وما سواها فألهم الفجور جاء بعد قبل التقوى.
كل آية كانت في سياق.
نعم.
فقدم الأبرار لرفيع منزلتهم، وأما في الثانية فهذه قد وضحناها في تفسيرنا في محاسن التأويل لصورة الشمس، لأن القضية قضية تسلسل فيما قبلها.
نعم.
هي 14 قسما في تلك الصورة المباركة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس ما سوها فألهمها فجورها. نعم. وتقواها، من هذا الباب التسلسل يعني. لو رجعتها في الموقع تجدها مفصلة.
نعم. الأخت أمينة من المغرب تسأل عن
الأخت أمينة ربما فهمت ما قلناه.
نعم.
على غير ما أردناه، وهي ذكرت قضية الديانات ووحدة الأديان. هي لم تنص الأديان، لم تنص حتى لا نتهمها، لكنها مهدت بشيء من هذا. لكن ينبغي أن يفرق. نحن نقول إن في العالم الإسلامي طوائف عدة.
نعم.
ولا يحسن بعاقل أن يمنع التعايش والمشاركة الحياتية بينهم، ولا أن يتكئ على ما يعرف بوتر الطائفية، ولا أن يؤجج ما بينهم الصراعات، فإن في ذلك من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله. لكن هذا شيء، وقضية التهنية بعيد الميلاد شيء آخر. نحن لا نقول اذهبوا إلى أعياد ميلادهم واقلبوها عليهم، لا يقول بهذا أحد، لكن نقول نحن في منأى عن مشاركتهم فيها، وقد يعني فاتني أن أقول كذلك أنه يوجد عياذا بالله ممن ابتلي بالفتن فيتوخى المواطن التي فيها احتفالات رأس السنة ليشاركهم في الفساد الأخلاقي، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه إن لم يتب أن يختم الله جل وعلا على قلبه. قال ربنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
الله يفتح عليكم. الأخت أم خالد من المملكة العربية السعودية تسأل حول مرض الاكتئاب، هل يصيب المسلم وكيف يكون علاجه؟
ما دمنا قد أسميناه مرضا فنعم،
نعم
قد يصاب المؤمن بما يعرف في الطب النفسي بمرض الاكتئاب، ولا علاقة بكونه مريضا بالاكتئاب بدرجة إيمانه ولا بعلو منزلته عند الله، هذا شيء خارج عن القدرة. كما أن الإنسان يبتلى بمرض جسدي ولا يملك أن يدفعه عن نفسه، ربما يبتلى مثل هذه الأمراض لتكالب أيام الدهر عليه ويصبح مريضا بها، ولها عند هؤلاء الأطباء إن كانوا من أهل الاختصاص والديانة ما يغلب على الظن أنه ينفع في مثل هذه الأحوال، لكن لا علاقة هذا بالإيمان ولا علاقة له بدرجته عند الله ولا بمنزلته عند ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن قال من أحيانا يجحف من الرقاه ويتكلم كلاما إنشائيا هذا كله لا يصح ولا يكلف الناس ما لا يطيقون.
نعم. أيضا تسأل حول قضية الإلحاد، أليس الإلحاد أقرب للجاهلية؟ أو
هو التدين
نعم
فطرة بشرية، فالدين أعظم أقدم ما عرفته الحضارة الإنسانية، الدين أقدم ما عرفته الحضارة الإنسانية، فكان الناس في فترة ما نزاغهم الشيطان يشعرون أنه لابد أن يتولوا شيء، فجاء الشيطان فاجتالهم عن الفطرة من عبادة الله إلى عبادة غيره، ثم مع تتابع الأمم ظهر الإلحاد، لكن في أول الدهر كانت هناك أول ما خلق الله آدم في الأرض كان الناس على الفطرة، ثم يعني الشياطين اجتالت الناس تدريجيا، فالأول قال الله كان الناس أمة واحدة يعني على دين واحد، فبعث الله النبيين بمعنى أن الشياطين اجتالت الناس عن الدين، لكن الشياطين لم تقل للناس لا يوجد إله، قالت اعبدوا مع الله غيره، هذه مرحلة من مرحلة إغواء الشيطان لبني آدم، فعبد الرومانيون والوثنيون في تلك العصور عبدوا آلهة مع الله، ثم جاء زماننا هذا وما قبله فجاء الشيطان وقال أصلا لا يوجد
إله،
لا يوجد إله، فظهر الإلحاد.
نعم.
هي مراتب مراحل بتعبير أصح لإغواء الشيطان لبني آدم.
نعم. الأخ محمد من السويد يسأل في حكم صلاة المسبل.
الإسبال هو أن يكون الثوب أسفل من الكعبين واختلف الناس فيه.
نعم.
فمنهم من قيد حرمته إذا كان للخيلاء، وهذا نسبه النووي للجمهور، ومنهم من قال إن الإسبال على ضربين، إن كان للخيلاء أشد إثما وإن كان من غير خيلاء فيأثم، لكن لا يصل إلى مرحلة من كان قد أسبل إلى حد الخيلاء. صلاة المسبل صحيحة وإمامته صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وما دام أهل العلم قد اختلفوا في الإسبال لغير الخيلاء هل هو جائز أو غير جائز، وقلنا إنه رحمه الله حكى عن الجمهور أنه جائز، فعلى هذا لا يمكن أن يقال إن صلاة المسبل لا تصح، هذا كلام إلى الوعظ الإنشائي غير المؤصل أقرب منه إلى العلم المؤصل.
نعم. الخيلاء فضل الشيخ،
الخيلاء كبر وفخر.
نعم.
هذا عياذ بالله هلاك واستكبار وبعد عن طريق الله، وقد جاء مذموما في القرآن في كل مواضعه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق رضي الله عنه إنك لست ممن يجره خيلاء.
نعم.
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنه قد علم ضرورة أنه ليس كل واحد يجر ثوبه يقصد به الخيلاء، وهذا أمر مشاهد لا يمكن إنكاره. يبقى هل يأثم أو لا يأثم؟ قلنا أقوال أهل العلم فيها.
نعم. فتح الله عليكم الشيخ. أيضا يسأل حول هل على ذهب الزينة زكاة؟
الذهب والفضة مالان يدخلهما الربا وعليهما الزكاة، يعني مال زكا مالان زكويان ربويان، بمعنى قابلين للربا تقبل الزكاة، هذا معنى الذهب، هذا معنى قولنا هذا. نأتي هل في ذهب الزينة زكاة أو لا؟ اختلف الناس في هذا أي أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الذهب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب زكي، سواء كان للزينة أو كان مدخرا. وبعضهم يقول إذا كان للزينة فهو لا يعد كنزا، لا يعد شيئا مدخرا، تكون الزكاة فيه. وهذا أقرب عندنا إلى الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء تصدقن ولو من حليكن، فقوله ولو من حليكن يدل على أن هذا الحلي في الأصل أنه محفوظ لها، لا يتعلق به حكم شرعي، لا يتعلق به حكم شرعي. والمسألة فيها خلاف معروف، لكن نحن نرجح الفتوى بأن الذهب إذا كان يستعمل كثيرا طوال العام فلا زكاة فيه. أما إذا كانت الفتاة لتوها قد أعرست، فأتاها زوجها وأهل زوجها وقراباتها وصديقاتها بهدايا من الذهب، وهي قد وضعتها في مكان لها، وقد بيّتت النية أن لن تلبسها، ولكنها تبقى لعوارض الدهر وحوالك الأيام، فهذا فيه زكاة قطعا، لأنه خرج عن كونه ذهب زينة. فلو كان ذهب زينة لبسته، فادخارها لها فادخارها له يدل على أنها لم تقصد به أن يكون زينة. أما إذا كانت تلبسه كلما خرجت وولجت فهذا لا زكاة فيه على ما نختاره من أقوال أهل العلم.
نعم. الكمية فضل الشيخ
كمية يبلغ النصاب 80 غراما.
نعم. الأخ أبو عادل يسأل في الأقسام التي يقسمها الله سبحانه وتعالى، في والشمس وضحاها والقمر، ثم يقول ولماذا أقسم بالنفس اللوامة؟
هو وصفها بأنها كذا وكذا، وهو غير صحيح، وتعجل وفقه الله في الوصف.
نعم.
النفس اللوامة مرحلة من الوصول إلى النفس المطمئنة.
نعم.
لن تكون مطمئنة حتى تلوم نفسها إذا أخطأت، أما إذا لم تلوم نفسها بقيت أمارة بالسوء. لكن النفس تؤمر بالسوء فيلومها صاحبها على أنها كيف تريد أن تجنح إلى المعاصي فتطمئن بعد ذلك. فالنفس اللوامة نفس حسنة، لأنها تلوم نفسها على أنها أخطأت ووقع منها التثريب، أو أنها قبلت وساوس الشيطان وما إلى ذلك، يعني تحاول أن تصلح نفسها، لأن كل ما أقسم الله به فهو شرف لذلك المقسم به من وجه أو من آخر.
إذا نختم فضيلة الشيخ مع قول الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، هذه الصفة الجليلة لرب سبحانه وتعالى.
هذه في سورة الأنعام، قال ربنا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين كفروا بك وكذبوك، فإن أجابوك فنعم وإن لم يجيبوك فأجب أنت، قل لله. واللام هنا لام الملك المطلق لله. كتب على نفسه الرحمة، هذا الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، أننا نعلم أن ربنا جل ذكره وتبارك اسمه كتب على نفسه الرحمة، ويتتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين. تتجلى رحمة الله جل وعلا بخلقه في حالين. الحالة الأولى تأخيره العذاب عمن يستحقه، وهذا من أعظم رحمة الله، تأخيره العذاب عمن يستحقه. والحالة الأخرى قبوله جل وعلا لتوبة العاصي.
سبحانه.
فقبوله لتوبة العاصي تبارك اسمه وتأخيره العذاب عمن يستحقه من أعظم مظاهر رحمته. ولكل شيء تشمله رحمة الله. كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة من غير ملزم. ليجمعنكم لام موطئة للقسم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن أصبح في ديننا الدين الحق أن البعث والنشور من أعظم اليقينيات الكبرى. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابن سعدي رحمه الله ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. ما معنى خسارة النفس؟ فساد الفطرة. على ماذا فطرت النفوس؟ على عبادة الله. فإذا عبد العبد أحدا غير الله أو أشرك مع الله غيره فقد فسدت فطرته. فإذا فسدت فطرته باء بالخسران، فإذا فسدت فطرته باء بالخسران. ولهذا قال الله جل وعلا فهم لا يؤمنون. إذا تحرر هذا كله كان حريا بالعبد أن يطلب رحمة الله وأن يستجدي رحمة ربي تبارك وتعالى. ولا تستجدى رحمة الله بشيء أعظم من الانكسار بين يديه، والافتقار إليه تبارك اسمه والحياء منه، كما أن من موجبات رحمته التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن يرحم العبد من حوله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. فإذا كان الإنسان رحيما بمن حوله كلما شملت رحمتك أكبر عدد من الناس كنت أهلا لأن ترحم من الله. ولذلك المتكبرون المتجبرون الطغاة العتاة هؤلاء أبعد ما يكونوا عن رحمة الله جل وعلا، لما فطرت عليه قلوبهم من القسوة ومن بعد عن الرحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عوف لما ذهب معه إلى ابن إبراهيم: من لا يرحم لا يرحم. بقي قبل أن هذا في نقطة أساسية، الإخوة الفضلاء يدعون لنا بالشفاء على شيء عارض بسيط، لكن ننبه لأن أخانا أستاذنا القدير الأستاذ يوسف المرزوقي مخرج هذا البرنامج المبارك منذ أن بدأ البرنامج يرقد الآن في المستشفى، نسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية وأن يشفيه ويعافيه. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك. ونشكر الأستاذ عبد الله مخرج هذه الحلقة، لكن نقول للأحبة ادعوا للأستاذ يوسف وادعوا لكل مريض.
إذا استأذنكم الشيخ على عجالة سريعة، الأخ محمد من موريتانيا. السلام عليكم محمد. محمد محمد معانا يا محمد؟ طيب، إذا الأخ محمد سكر الخط. إذا ندعو لأخونا أبو علي عامر. السلام عليكم.
إذا ندعو لأخونا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ عامر من ليبيا، أرجو الاستعجال في السؤال لأن الوقت تقريبا انتهى. يا أخ عامر تفضل.
قول الله تعالى في سورة عبس: فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
نعم. تريد السؤال يا محمد؟
في قول آخر: وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
نعم. المواقف.
هذا السؤال؟
نعم. يوم يفر ويوم يتذكر.
أخو أراد أن يسأل سؤال آخر لكنه التبس عليه.
الأخ عامر،
أنت تريد أن تجمع بينه وبين آية المعارج؟
نعم يا شيخ.
آية المعارج لم ترد في آية الطامة الكبرى، لكن سبقك لسانك إن صح.
طيب،
إن صح فهمك.
على عجالة في دقيقة واحدة.
نعم، هو أراد أن يقول أن الله جل وعلا قال في سورة المعارج، قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فيوم فتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. يود المجرم يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. هو يريد أن يقول لماذا قدم الأبناء هنا وأخرهم في صورة عبسة؟ هذا السؤال. الحالان يختلفان: الافتداء غير الفرار. الافتداء غير الفرار. فلما جاء يفتدي يبدأ بالذين هم أقرب إلى أن يتملكهم، فبدأ بأبنائه لأن حقه على أبنائه عظيم. فهو الإنسان عندما يفتدي أول شيء من حر ماله، ثم إذا عجز يأخذ من الناس، فبدأ بالأبناء. أما قوله جل ثناؤه: يوم يفر المرء من أخيه، فهو يخشى أن يقابل أحدا له عليه مظلمة، فيفر ممن يخالطه. وأكثر من يظلم الإنسان أخاه، ثم إذا كان فيه ظلم يتجاوز الأم والأب، ثم أقسى من يظلمهم زوجته وأبنائه. فهو في الظلم في حياتنا الدنيا نوخر ظلم الزوجة والأبناء، وإذا ظلمناهم معناها ظلمنا آباءنا وأمهاتنا وإخواننا. فالإنسان يبدأ بظلم أخيه، تجرأ على أخيه تجرأ على أمه وأبيه، فإذا تجرأ على أمه وأبيه بلغ به حد العتو حتى أبنائه يظلمهم. فالفرار خوف من أن يسألوه حقهم، أما الافتداء يكون بالشيء الذي تملكه. فلهذا قدم الأبناء. هو هذا رد في ظني أن يسأل هذا، والعلم عند الله.
الله يفتح لك فضيلة الشيخ صالح من عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. لكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خير خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا و